رحيق الأندلس. هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب، نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد. رحيق الأندلس مع سارة بوعزار.
من رحيق حضارة ما زال عطرها فينا، نقطف لكم زهرة من حدائق الأندلس. نعيش الحكاية من بداياتها الأولى، نتتبع كيف تحول الطب في الأندلس من معرفة بسيطة بالعلاج بالأعشاب إلى منهج علمي دقيق سبق زمانه بقرون. نظراً لأهمية هذا الموضوع وتشعب محاوره، قسمنا هذا العدد إلى 3 أجزاء متكاملة. يرافقنا في الرحلة الدكتور ناصر بن عراب، طبيب مختص في التخدير والعناية المركزة وباحث في تاريخ الطب الأندلسي. نبدأ اليوم بالجزء الأول بعنوان الطب والجراحة في الأندلس. بعد الفتوحات الإسلامية التي قادها طارق بن زياد، بدأ في الأندلس مجتمع جديد ينهض على قيم الإسلام والمعرفة. في البداية كان الناس يعتمدون على الطب النبوي والعلاج بالأعشاب، لكن الأفق بدأ يتسع حين وصلت إلى الأندلس علوم المشرق. الدكتور ناصر بن عراب،
بعد الفتوحات الإسلامية التي جاءت بقيادة طارق بن زياد، تكون مجتمع إسلامي وكان يخضع بصفة عامة إلى الطب النبوي الشريف. وبالخصوص في البداية كان الطب مشتق من الأرض الزراعية والتي ينبت فيها الأعشاب بتمامها وكمالها. طب أعشاب وطريقة الطب النبوي الشريف، وشيئا فشيئا ابتدأ العلماء يكتشفون الطب الذي أتى من مشرق بعد ترجمات التي وقعت على الطب الفارسي والهندي والسرياني والإغريقي بصفة مكثفة. وطبعا انطلاقا من بغداد ومرحلة القيروان، لأن القيروان كانت يعني أساس كبير للطب الأندلسي. ففي قمة نمو قرطبة، كانت قرطبة تعد 50 مستشفى وكانت فيها أكثر من 70 مكتبة، لأن الأمراء الذين حكموا كانوا معناها لهم شغف عظيم بالعلوم والفكر والثقافة. فعندما ارتقى الطب أصبحت الأندلس تنير العالم باكتشافاتها. الطبيب الذي كان له صيت عالمي لمدة قرون هو الزهراوي.
في الأندلس كان يقال عن الطبيب الطبيب حكيم، لأنه لا يملك مهارة العلاج فقط بل حكمة الشفاء. كانت مكانته قريبة من الأمراء والعلماء، يستشار في شؤون الناس ويكرم لأنه يجمع علم الأرض ونور السماء.
عندما ابتدأت الدولة العباسية في ترجمة المخطوطات،
أيوة،
السريانية والهندية والفارسية والإغريقية، اكتشفوا أن العلماء كانوا علماء في جميع الميادين. هو متخصص في الرياضيات وفي علم الفلك وفي الفلسفة، ثم يأتي بعد ذلك في الطب.
صح.
ففي البداية إلى يومنا هذا الطبيب يسمى الحكيم، ويسمى الحكيم لأنه يستطيع الشفاء كأنما هو أخذ شيئا من عند الله في الحكمة فأصبح حكيما. وهو حكيم لأنه عارف كل العلوم اللي هي الرياضيات وعلم الفلك وعلم الدين والأديان والأبدان والفلسفة
وغيرها وكل شيء من العلوم وغيرها. يعني جمعوا بكثير من العلوم حتى يصلوا إلى الطب
فيعني يعني الحكيم بصفة عامة يقارنه بالأمير أو بالملك، لأنه يعني هو مجموعة من العلم تقتديه إلى أن يكون حكيما عادلا بين كل المرضى، ثم هو له تقول أنه عنده شيء من الله لأنه يستطيع شفاء الناس بحكمته وبمعرفته في الأبدان. فيعني طبيب في عند الأمراء في العهد الأندلسي، كانت له رتبة راقية وشغف وتمويل خاص، سواء كان من طرفه هو أم من طرف الوقف.
في مدينة الزهراء ولد الطبيب الذي غير تاريخ الطب إلى الأبد، أبو القاسم الزهراوي، حكيم الأندلس وصاحب المشرة الذي سبق عصره بقرون.
الطبيب الذي كان له صيت عالمي لمدة قرون هو الزهراوي، يدعى الزهراوي لأنه كان في مدينة الزهراء. وهذا الطبيب له يعني تعليم يقول أنه لا يستطيع أن يكون جراح في العالم إلا إذا كان مختصا في التشريح، لابد أن يعرف.
وهذه سابقة يعني دكتور،
سابقة
في التاريخ أنه لم يكن الأطباء قبل الزهراوي يعرفون التشريح.
لا، ابتداء من الزهراوي. والزهراوي هذا يعني عجوبة، لأنه اخترع أكثر من 200 أداة جراحية موجودة حتى اليوم وتستعمل حتى اليوم. ثم هذا الشخص العظيم ابتكر العديد من الأشياء، مثلا كيف يشفي الحصات في المثانة، وكيف يفعل القيصرية،
ولادة القيصرية،
الولادة القيصرية، وكيف يشفي الحبالة خارج الرحم.
الرحم، نعم، يعني لي غروسيس اكسترا يوتيرين.
نعم. فالذي ابتكره قبل العديد هو كيفية الجراحة، والطاولة تكون الرأس مرتخي إلى الأسفل بينما الجزء الثاني من كان في الأعلى. وهذه الوضعية تسمى اليوم بترند لامبور، على فريدريش لامبور، الذي يقال في الطب الأوروبي اليوم وأنها هذا الوضع هو باسم ترندابور، بينما هو أبو القاسم الزهراوي هو الذي ابتدأ بهذه الوضعية
قبله يعني قبله بقرون،
بثلاث قرون.
ولأن العلم لا يثمر إلا بالتجريب، ابتكر الزهراوي أدوات جراحية مذهلة، كما استخدم خيوط الحرير الأندلسي، وابتكر أدوات بتقنيات متقدمة جدا بالنسبة لعصره. لم يكن الزهراوي جراحا فحسب، بل كان مفكرا وإنسانا يرى في الطب رسالة أخلاقية قبل أن تكون مهنة. في كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف كتب ما يشبه موسوعة طبية متكاملة، شرح فيها الأدوات والعمليات، وقدم نصائح للطبيب في الأخلاق والسلوك قبل أن يمس المريض.
قلت في البداية وأن الزهراوي كان يقول وأن كل طبيب يعتبر نفسه جراح إذا لم يكن عالما في التشريح فلا يستطيع أن يكون جراحا يعني كما ينبغي،
مقتدرا. نعم.
وهذه يعني فكرة علمية واكتشفها كل الجراحين، وأنه
بعدها
طبعا. والحاجة الثانية هو أنه قدرته على اختراع هذه الأدوات الجراحية التي تساعد الجراح في جراحته، يعني لا أستطيع أن أوصفه، يعني كأنه هو اليوم موجود، وعندما بصفتي أنا طبيب مختص في التخدير والعناية المركزة وأعرف الجراحة وكل الأدوات الموجودة اليوم، هي كانت من اختراع الزهراوي.
هذا أمر عظيم دكتور. ما هي أبرز الاختراعات التي ابتكرها الزهراوي ولا زلت أنت كطبيب تستعملها وأطباء في مجالات أخرى ربما يستعملونها؟ هل يمكن ذكر بعض هذه الآلات؟
الآلات هو المشرط والملقط، يعني هو توسيع الجرح بآلة خاصة، المبتعد هذا لكارتر بالفرنساوية هو اللي
زهراوي كذلك،
وكذلك المضخة لاسورينغ ابتكاره هو كذلك، والإبر. ثم الذي كان يفعله هو الخيط بأمعاء القطط أو الكلاب، وهذا معناها اكتشف وأن هذه الطريقة للخياطة، إما بالحرير لأنه الأندلس كانت وما زالت معناها تصنع الحرير بصفة يعني كبيرة بالخصوص في غرناطة، فيعني هذا الأمعاء. ثم كيفية عنده كيفية توسيع الرحم لعلاج النساء في التوليد.
في عصرنا الحديث ما زال إلث الزهراوي يلهم الأطباء حول العالم، يذكرهم أن الطب ليس صناعة دواء فقط بل رسالة ضمير وإنسانية.
أنت تعرف أن شاركت في المؤتمر 12 لتاريخ الطب في مدريد في يوم 15 و 17. بالنسبة إلينا كأطباء عرب لابد أن نعيد تاريخ هذا الطب، لأنه كل الطب بصفة عامة الذي يدرس اليوم يقول أنه هذه اختراعات النهضة الأوروبية، بينما ابتدأ الطب والمدرسة الابتدائية لنهوض الطب والعلوم في أوروبا انطلقت من عند العرب.
إلى هنا نصل إلى ختام جزئنا الأول، على أن نواصل في الجزء الثاني الحديث عن التطبيب والبمرستنات في الأندلس، تلك المؤسسات التي جمعت بين العلم والرحمة. تابعونا في رحيق الأندلس مع سارة بوعزارة على راديو أوريون.
رحيق الأندلس.